بطبخ أو ساقط فيه.
هذا القسم الثاني انتهى من القسم. والقسم الرابع من الطهور، القسم الرابع من الطهور المغصوب، هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وهو المغصوب، فلا تصح منه الطهارة للجنسين، وإن كان هو طهورا في نفسه لأنه ما للغير، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا طهور لكنه ممنوع استعماله لأنه مغتصب بغير حق. نعم. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا، وهذا هو ما تغير بطاهر، بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا، كأن وضع فيه شجر أو وضع فيه مواد بقصد، يعني وضعها إنسان باختياره وله قصد ونية، فهذا يتحول من طهور إلى طاهر، فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، مثل ما طبخ فيه شيء أو وضع فيه شيء مما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طاهرة، فهذا يصبح طاهرا لا طهورا. نعم.
وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث.
أن تغير لونه بطبخ، يطبخ فيه شيء، أو أنه طبخ بدون يوضع فيه شيء وتغير لونه بسبب الطبخ، بسبب الطبخ والغليان تغير لونه أو طعمه أو ريحه، سبب الطبخ والغليان، بطبخ أو
ساقط فيه،
أو ساقط فيه يعني أسقط فيه شيء، أسقطه إنسان مكلف، كان وضع فيه حشيش أو شجر أو أي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها وريحها، وهذه المادة طاهرة، فيتحول من طهور إلى طاهر. نعم. طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، لأنه لم يبق ماء مطلقا. نعم.
أو رفع بقليله حدث،
أو رفع بقليله حدث، إذا توضأ الإنسان من حدث فما يتساقط من أعضائه أو اغتسل من جنابه فما يتساقط من جسمه يكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر، فلا يستعمل مرة ثانية لأنه استعمل في رفع حدث. نعم.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء،
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل قبل غسلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فلو أن إنسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء، نقول هذا الماء، والماء قليل، نقول هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للاستعمال، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده فيه. نعم.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر،
أو أزيل به نجاسة، أزيل به نجاسة ولكن كان آخر غسلة من الغسلات التي لم يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا ريح، فآخر غسلة تكون طاهرة. وأما الغسلات الأولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة لأنها منفصلة من نجاسة فتكون نجسة، أما الغسلة الأخيرة فقد انفصلت من محل طهر وزالت النجاسة عنه. نعم، فيكون هذا من قسم الطاهر. نعم،
والنجس.
نعم، هذه أقسام الطاهر، هذه أقسام الطاهر، وضابطه ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر وضع فيه قصدا أو طبخ فتغير بسبب الطبخ، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. إذن يكون الطاهر ثلاثة أقسام: ما تغير بطبخ، ما تغير بوضع شيء فيه، بوضع شيء فيه، ما كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. نعم،
والنجس.
ما النجس هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، هذا هو النجس بإجماع أهل العلم. إذا تغير الماء أحد أوصافه بنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه فإنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم سواء كان كثيرا أو قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وفي رواية: بنجاسة تحدث فيه. والحديث وإن كان فيه مقال لكن أجمع العلماء على هذا، وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، لا خلاف في ذلك، هذا هو النجس. نعم،
والنجس ما تغير.
إذن يتلخص من هذا أن المياه ثلاثة أقسام: طهور بأقسامه التي مرت، وطاهر، ونجس. هذا على المذهب، والقول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور أو نجس، والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم الطهور. أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة، أو نجس وهو ما تغير بالنجاسة. هذا هو القول الصحيح، وأنه ليس هناك قسم طاهر، بل هو داخل في الطهور. لكن لاحظوا أن الماء لو وضع في شيء فتغير تغيرا كثيرا وصار ما يسمى ماء، لو وضع فيه شاهي صار أحمر هذا ما يقال له ماء، هذا يقال له شاهي، أو وضع فيه قهوة حتى صار يشرب على أنه قهوة، هو أصله ماء، لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وطبخت فيه فتحول إلى القهوة، ما يقال ماء. أو وضع فيه حنة وضع فيه مادة حنة فتحول إلى حنة ما حنة، فهذا ما أحد يقول أنه يصلح للطهارة لأنه ما هو ماء، بل هو صار يسمى باسم آخر، إما شاي وإما قهوة وإما حنة و... نعم.
والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير.
ما تغير بنجاسة هذا بالإجماع، أو لاقاها وهو يسير ولم يتغير، هذا عد محل الخلاف. إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، هو أكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير، الجمهور على أنه طهور، عدم لم يتغير فالجمهور على أنه طهور وهو الصحيح، لأن النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم، فيكون النجاسة تلاشت وضاعت ولا حكم لها، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تفصيل، قال وإن كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور، أما إن كان قليلا دون القلتين فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير، يكون نجسا ولو لم يتغير. وش الدليل؟ قالوا حديث القلتين، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أنه إذا وقعت فيه النجاسة وهو قلتان فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين، يعني الرسول حدد بقلتين، فمفهوم التحديد أنه إذا كان دون القلتين أنه ينجس ولو لم يتغير، وأنه يحمل الخبث، يعني يكون للنجاسة فيه، يكون للنجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث، ولكن هذا المفهوم يعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا عام في القليل والكثير، هذا منطوق، ودلالة حديث القلتين مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. فالصحيح إن شاء الله أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، ونجس وهو ما تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، هذا الذي تدل عليه الأدلة وعليه جمهور أهل العلم. نعم.
والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها،
يعني يكون النجس ثلاثة أقسام، يكون النجس ثلاثة أقسام، ما تغير بالنجاسة هذا واحد وهذا بالإجماع، ما لاقى النجاسة وهو يسير وهذا فيه محل الخلاف الذي ذكرته لكم، من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها كذلك، هذا مثل ما لاقاها وهو يسير ولو لم يتغير، ولو كان اللي منفصل ما فيه تغير، يقولون ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها فهو نجس وإن كان المنفصل لم يتغير، والصواب أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه طهور والحمد لله. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس.
طيب انتهى الآن من تقسيم المياه، انتقل إلى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس، كيف يطهر الماء النجس، عندنا ماء الآن نجس بلا خلاف، نجس بلا خلاف، نجس متغير بالنجاسة، إما لونه وإما طعمه أو ريحه. هل يمكن تطهير الماء؟ قال نعم يمكن بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينزح، ينزح يعني يسحب منه ماء، فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير، يعني يكون الماء النجس نقل وخلفه ماء طهور. لأن ونزحت وبقي بعدها ماء صافي ليس فيه أثر للنجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلتين، هذه واحدة قضية النزح. قضية النزح. النوع الثاني أن يزول تغير النجس بنفسه، ماء النجس مجتمع وكثير، ماء النجس متجمع وظاهر فيه أثر النجاسة، ريح أو طعم أو لون، لكنه مع مرور الأيام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة، ارتفعت الرائحة، ارتفع اللون، ارتفع الريح، ما صار عاد إلى أصله، عاد إلى أصله بدون أن أحد يتدخل فيه، هذا عاد إلى الأصل يكون طهور، لأن النجاسة التي أصابته عارضة أصله طهور، والنجاسة التي أصابته عارضة وزالت فعاد إلى أصله، زال تغير الكثير بنفسه، الكثير يعني اللي يزيد على القلتين زال تغيره بنفسه من غير إن أحد يتدخل فيه. أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة منه. إذا عولج مثل الآن قضية معالجة المياه النجسة والمجاري بحيث ترجع صافية، هذا يقولون لا هذا نجس باق على نجاسة، لأنه ما ارتفعت منه النجاسة بنفسها وإنما بسبب فعل الآدمي بمعالجة، والمعالجة لا تحول النجس إلى طاهر، وضع فيه مواد، وضع فيه المعالجة المعروفة الآن للمجاري، هذه يمكن تصلح لسقي الأشجار وسقي الحدائق، أما أنه يتطهر بها أو يتوضأ بها لا، لأن هذا نجس. وباق على نجاسته وعمل الناس فيه ومعالجتهم له ما توخر عنه النجاسة. هذه الثانية، إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه من غير أن يتدخل فيه صناعة. القسم نعم، النوع الثالث من أنواع تطهير النجس إذا أضيف إليه ماء كثير، صب عليه ماء كثير، عندك ماء نجس ظاهرة فيه النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، جبت ماء كثير وصبيته عليه، جبت وايت مثلا صبيته عليه فأصبح ليس فيه أثر للنجاسة، هذا يصبح طهور لأن النجاسة تلاشت فيه. وتحول من كونه قليلا إلى كثير غير متغير فيكون طهورا. إذن تطهير الماء النجس بأحد ثلاثة أمور: إما بالنزح، وإما بزوال التغير بنفسه، وإما بإضافة شيء إليه من الماء الطهور حتى يذهب أثر النجاسة، وهو ما يسمى بالمكاثرة، يكاثر بماء طهور يضاف إليه. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه.
التراب طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا، لكنه لا يزيل نجاسة الماء، لو أضيف إلى الماء لا يزيل نجاسته. نعم.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه.
لو أضيف إلى الماء تراب ما يطهر، أو أضيف إليه مواد غير الماء، مواد مائعة سائلة، مواد سائلة ومائعة، أيضا هذه لا تطهر الماء، الماء لا يطهر إلا بالماء فقط، لأنه لا تطهر النجاسة كما سبق إلا بالماء، ما تطهر بالسائلات الأخرى. نعم.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
نعم، هذه أنواع تطهير الماء النجس. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
إذا شك في نجاسة ماء أو طهارة ماء فماذا يعمل؟ ننظر إلى اليقين. إن كان هذا الماء أصله طهور وشككت في تنجسه فإن الشك لا يزيل اليقين، يبقى على أنه طهور إذا كان أصل الماء طهور، ولكن أنت شككت أنه نجس، نقول لا، الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. وكذلك بالعكس، لو علمت أنه نجس، الأصل أنه نجس، ثم شكيت هل هو طهور ولا لا، يعني هل طهر، هل نزح منه، هل أضيف إليه، هل زال تغيره بنفسه، حصل عندك شك بزوال النجاسة من هذا الماء، نقول لا، الأصل أنه نجس حتى يثبت أنه زالت عنه النجاسة، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالماء النجس لا يطهر بالشك، والماء الطهور لا ينجس بالشك، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينصرف، يعني من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ما ينصرف إلا بيقين الحدث، وإلا مجرد الشك لا يغير من الأمر شيئا. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته فنا
أو ثوب أو غيره، يعني مثل ثوب شكيت، ثوب طاهر في الأول، طاهر في الأول بيقين، شكيت أنه أصابه نجاسة، بشتك ثوبك، الأرض اللي تبي تصلي فيها الأصل أنها طاهرة، لكن شكيت أنها أصابتها نجاسة، نقول لا، صل ولا عليك أبدا، الأصل الطهارة والحمد لله، حتى تتيقن النجاسة. أو بالعكس، الثوب متأكد انه نجس، لكن شكيت هل هو غسل ولا ما غسل، هل غسلته او ما غسلته، شكيت في هذا، او الارض اصلا تعرف انها نجسة لكن شكيت هل طهرت او ما طهرت، نقول لا، الاصل النجاسة حتى تتيقن زوال النجاسة. نعم.
وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
اذا اشتبه طهور، ماء طهور بماء نجس، كيف يشتبه؟ والنجس هو ما تغير بالنجاسة. يقول نعم يشتبه، لأننا قلنا إن القليل إنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير، فيحصل اشتباه. عندك إناءان، واحد طهور وواحد نجس، ولا تدري أيهما الطهور، تشابهات ما تدري أيهما الطهور، ماذا تعمل الآن؟ نقول لا تستعملهم جميع، اتركهم واعدل إلى التيمم، لأن تصبح مثل العادم للماء، تصبح مثل العادم للماء. ورمى تقول استعملهم جميع، ويبي يصير يقين أنك استعملت الطهور، نقول لا، النية ما تدري أيهن الطهور حتى تنوي، ما تدري أيهن الطهور حتى تنوي عند استعماله، فالنية ما تحققت، فالواجب أنك تعدل عنهما. والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا في حكم العادم للماء فيتيمم. قلت بخلطهم جميع وأتوضى منهم، يقول ما يصلح هذا، لأن هذا ما يحل المشكلة، يعني كذا خلطت طهور بنجس أصبح الكل نجس ولا لا؟ أصبح الكل نجس، ما يصلح هذا. قلت أجل بأنثرهم كلهن بصبهن علشان أصير ما عندي ماء، أصدق علي قوله تعالى ولم تجدوا ماء. قلنا لا، ما يجوز أنك تنثر، ربما تحتاج استعماله، ربما تحتاج الدابة تشربهن، فلا تفرق الماء، وربما أنك تعطش، أنت يصيبك عطش أو تخشى من الهلاك، إذا خشيت من الهلاك يشرب لو من النجس ما فعل، لا حرام مع ضرورة، فلا ترق الماء لأنك ربما تحتاج إليه أو يحتاج إليه غيره. والله وسع لنا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت في حكم العادل للماء، يكفيك التيمم والحمد لله. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط.
ولم يتحرى، ما تقول أبا اللي غلب على ظني إنه هو الطهور بستعمله، نقول لا، هذا ما يكفي فيه التحري، هذا نجس ما يكفي فيه التحري، والأصل النجاسة ولا يزيلها التحري. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما،
لأن خلطهما إفساد للماء وإراقتهما إتلاف، ربما يعرض لك حاجة تحتاج إلى الماء ولو كان نجسا، عند الضرورة تشرب الماء ولو نجس. نعم. أو تحتاج الدواب اللي معك تشرب. نعم.
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
يصلح غرفة، إلا من اغترف غرفة بيده يصلح بالضم ويصلح بالفتح. يعني لو اشتبه طهور بطاهر ولا يدرى أيهما الطهور، إلا الحمد لله استعمل الاثنين علشان تصير مستعمل للطهور بيقين، تصير مستعمل للطهور بيقين، استعمل الاثنين، من هذا غرفة علشان النية، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ما تقول انك توضى من الطهور اللي تظنه الطهور اولا ثم توضى من الطاهر، لا، لان ما توجد النية ولا تدري ايهما اللي تنوي فيه. لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صح هذا. نعم.
وان اشتبه بطاهر توضى منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
نعم والحمد لله، لأنه الماء الطاهر ما يضر والماء الطهور يرفع الحدث، استعمالك للطاهر قبله أو بعده ما يضر ولا يؤثر شيء. نعم.
فإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة،
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، عندك ثياب نجسة بيقين أنها نجسة، وعندك ثياب طاهرة ولا تدري أيه الثوب الطاهر علشان تصلي فيه، وش تعمل؟ يقول صلي، كرر الصلاة بعدد النجس، بعدد الثياب النجسة، يزيد صلاة واحدة علشان نتيقن انك صليت بثوب طاهر، لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة الزائدة هذه يقين انها بثوب طاهر، لانك استوعبت الثياب النجسة وخرجت من العدد، خرجت من العدد النجس إلى الطاهر الحمد لله. ولا تتحرك وقل أتحرك ثوب الطاهر وصلي فيه، لأن النجاسة ما يكفي فيها التحري. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة
مثلا، عندك ثلاثة ثياب نجسة وعندك ثلاثة ثياب طاهرة ولا تدري أيهما الطاهر من النجس، صل بعدد النجس ثلاث صلوات ثم زد صلاة بثوب رابع، ثلاث صلوات بثوب رابع لنتيقن أنك طلعت من عدد النجس. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة،
أو محرمة مغصوبة، ثياب مغصوبة بثياب مباحة، ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري أيها المباح، صل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة لتخرج من المحرم بيقين. نعم.
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة،
زاد صلاة على عدد النجس أو المحرم، لأن الزائدة هذه طلعت عن النجس وعن المحرم. نعم.
باب الآنية.
نعم. لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف، الماء سائل يحتاج إلى ظرف يحفظه وإلا ضاع، وهذا الظرف هو الإناء، الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه، وهو الإناء ما يسمى بالإناء، سواء كان هذا الإناء من الحديد أو من أي مادة كان أو من الجلود، من أي مادة كان فإنه يباح، الآن يتباح من أي مادة إلا مادتين وهما آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة وجعلهما أواني للاستعمال للماء أو للطبخ أو للشرب آنية الذهب والفضة حرام على المسلمين، لا يستعملونهما لا في الطهارة ولا في غيرها. وأما ما عدا الذهب والفضة من الأواني فالأصل فيه الإباحة والحمد لله، حتى ولو كان من مادة ثمينة كالجوهر والزمرد والأحجار الكريمة، لأن الأصل الإباحة في الأواني إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دل الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، للكفار يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذهما للقنية أو للتحف، يجعل تحف عنده من الذهب والفضة كؤوس أو غير ذلك، هذا لا يجوز لما فيه من الإسراف والخيلاء ولما فيه من التشبه بالكفار لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم، لو قال بهم تحف يقول له ما يجوز. ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء، إنما أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة فقط، التحلي، أما أن تتخذ أواني أو كؤوس أو كراسي من الذهب والفضة أو فرش هذا حرام، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم.
باب الآنية: كل إناء طاهر ولو ثمينا
يباح. ولو ثمينا يعني كالزمرد والجوار والمعادن النفيسة، الأصل الإباحة، والبلاتين الأصل الإباحة الحمد لله، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالذهب والفضة وكجلود الميتة التي سيأتي في آخر الباب، هذه حرام لا يجوز استعماله. نعم.
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله.
اتخاذه للقنية أو للتحفة ما يخالف ولو كان ثمينا، لأن الأصل الإباحة والحمد لله، إلا آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها. نعم.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما،
فإن سواء كانت الآنية خالصة من الذهب والفضة أو كانت مطلية بالذهب والفضة أو كانت مخلوطة بعضها ذهب وبعضها فضة أو منقوشة بالذهب والفضة ومحلات بالذهب والفضة، كل هذا حرام، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه، النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه، فلا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفضة ولو كان ذلك قليلا، ولو كان لون على ظاهر الإناء مصبوغ بالذهب أو بالفضة، كل هذا لا يجوز إلا ما يأتي من استثناء الضبة اليسيرة من الفضة. نعم يأتي ذكره. نعم.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها.
ومضبب هذا من باب المثال، وإلا كل ما فيه ذهب وفضة سواء ضبه أو تمويه أو تلوين أو نقوش أو تحلية أو غير ذلك، كل ما فيه شيء من الذهب والفضة إنه يحرم إلا ما استثني بالدليل مما يأتي. نعم.
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
ولو على أنثى، لأن الأنثى إنما أبيح لها التحلي لحاجتها إلى ذلك، أما اتخاذها الأواني أو الكراسي أو المجالس من الذهب والفضة هذا حرام لا يجوز لها، مثل الرجل. نعم. لأن الرخصة تقتصر على مولدها فقط، وهي رخص لها في الحلي فقط، فيبقى ما عدا ذلك على التحريم. نعم.
وتصح الطهارة منها.
تصح الطهارة منها لو هو يحرم استعمال الإناء، لكن لو تطهرت منها، توضيت من إناء ذهب أو فضة، فالطهارة صحيحة، لكن تأثم على استعمال الإناء. طهارة صحيحة مع الإثم على استعمال الإناء، أما الطهارة فإنها صحيحة لأنها توفرت شروطها، توفرت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة. نعم.
إلا ضبة يسيرة من فضة.
يستثنى من ما فيه شيء من الذهب والفضة، يستثنى حالة واحدة وهي الضبة اليسيرة، ضب. أما غير الضبة فلا يجوز. ضبة وهي ما يجعل لإصلاح الإناء المنكسر، تضبيب. تضبيب معناه إصلاح الكسر الذي يكون في الإناء، لأن تجمع يعني طرفي الكسر وتجعل مسمار من الفضة أو تجعل شريط من الفضة، سلسلة تخيط الشق الذي في الإناء بخيط من الفضة، هذا يجوز لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة، يعني خاط الكسر بخيط من الفضة، والفضة لها خاصية لأنها لا تصدع خلاف غيرها، لو جعل حديد ولا يصدع هذا. نعم.
إلا ضبة
يعني، فيشترط في الضبة شروط، أولا أن تكون من فضة لا من ذهب، لاحظوا هذا، أن تكون من فضة لا من ذهب، لأن الدليل إنما ورد في الفضة خاص. ثانيا أن تكون يسيرة بقدر الحاجة فقط، فإن كانت كثيرة فإنها تحرم. ثالثا أن تكون لحاجة، ما هو بالزينة وإنما لحاجة وهي إصلاح الإناء، أما لو جعل ضبة من فضة للزينة الحرام، الإناء ما فيه خلاف ولا فيه كسر ولكن جعلها للزينة نقول لا هذا حرام. نعم. نعم. أن تكون
إلا ضبة يسيرة،
وهذا شرط الرابع، أن تكون ضبة، أن تكون ضبة يعني قدر ما يصلح خلل الإناء، أما إن كانت أكثر من الضبة فهذا لا يجوز. يعني صارت الشروط كم؟ أن تكون ضبة، وأن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة، أربعة شروط، أربعة شروط احفظوها. نعم.
إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة،
هذه شروطها. نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة،
إذا جاز استعمال الضبة للحاجة يكره كراهة التنزيه إنك تشرب من الجهة التي فيها الفضة، يكره إنك تشرب أو تستعمل الإناء من الجهة التي فيها الفضة لأنك استعملت الفضة، اشرب من الجوانب الأخرى هذا من باب كراهة التنزيه وإبعادا عن استعمال الفضة. نعم. ولأن الشرب لا يحتاج إلى أن تشرب منه. لا الشرب ما يحتاج، إنما أبحنا لك سلسلة الفضة إلا للحاج. الشرب ما له حاجة أنك تشرب من جهة الفضة التي في الإناء. نعم.
وتباح آنية الكفار.
انتهى الآن من ما يباح من الأواني وما يحرم. قلنا يباح كل الأواني على الأصل، الأصل الإباح، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة للحاج، هذا خلصنا منه. انتقل إلى نوع ثاني من الأواني وهو آنية الكفار، هل يباح للمسلمين أنهم يستعملونها؟ وهي آنية كفار يستعملونها الكفار ويأكلون بها ويطبخون بها. نعم يباح، الأصل الإباحة، وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على أثاث الكفار وفيه الأواني وفيه ويستعملونه بناء على الأصل، الحمد لله. وكذلك ما زال المسلمون يستوردون من الكفار الأواني والمصنوعات والثياب، ولا ذكر أنهم يغسلونها. كذلك ما ذكر أن المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفار أنهم يغسلونها، إلا إذا كان فيها نجاسة، لكن فيها نجاسة يجب غسلها. أما ما لم يكن فيه نجاسة فيجوز المسلمين أن يلبسوه وأن يستعملوه، لأن الأصل الإباحة، ولأن بدن الكافر طاهر، بدنه طاهر، ريقه طاهر وعرقه طاهر، يعني بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر، ومن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظهر طاهر، هذا ما ينجس لأنه من آدمي والآدمي طاهر ولو كان كافرا. إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك لا نجاسة حسية. إذن ما صبغوه أو نسجوه أو صنعوه أو أكلوا فيه أو شربوا فهو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة يعني راوية، وجدوها في البر وما وليس معهم ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه، ثم توضأ منه بقية أصحابه، بارك الله في هذا القليل، فصار وسع الصحابة كلهم الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولم يقل هذه مزادة امرأة مشركة، والما هذا اللي وضعته في القربة وضعته مشركة، مع أنها غرفت الماء وباشرته بيديها، فدل على أن ما يستعمله الكفار أنه طاهر، إلا ما علمنا نجاسته أحينئذ نغسل. حتى المسلمين إذا تنجس شيء ما يجوز نستعمله حتى يغسل. نعم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم.
ولو لم تحل يعني ما هو خاص باليهود والنصارى والمجوس الذين، لا اليهود والنصارى اللي تحل ذبائح، بل سائر الكفرة مثلهم تحل آنيتهم. نعم.
إن جهل حالها.
إن جهل حالها، أما إن علم من فيها الطهارة أبدان الكفار طاهرة.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن المسائل المرجوحة في زاد المستقنع 37 مسألة فقط، وهل هناك من جمعها في مكان واحد للتنبيه عليها؟
المطروحة
المرجوحة
مرجوحة ما أدري عنها، ما الإحصائية هذه ما أدري عنها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض برة السباحة،
نعم،
في بعض برة السباحة يخالط أو يخلط الماء بما يسمى بالكلور فيتغير ريحه وطعمه، فهل يجوز التطهر به؟
الكلور طاهر، الكلور طاهر يجوز التطهر به، إلا إذا تحول من اسم الماء إلى اسم آخر إلى اسم كلور لا ما يجوز. إذا تحول من اسم ماء إلى اسم كلور ما يجوز التطهر له، لأنه أصبح ما هو ماء. أما مجرد إن فيه شيء يسير من الكلور أو شيء لم يغير الماء يحوله إلى اسم آخر، الأصل الطهورية. نعم.
الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة، حيث إن فضيلتكم في شرح الزاد في الإذاعة قال لعل أن الصحيح أن يتحرى ويصلي صلاة واحدة.
هذا قاله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، ولكن بالتأمل التحري ما يزيل النجاسة، وعندنا باب أحسن من هذا، عندنا باب أحسن من هذا وهو باب الاحتياط، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة ويخرج من النجس بيقين. نعم. ها؟ لا ما عليه المشقة، ما عليه المشقة، ما عليه المشقة إن شاء الله. نعم يبري ذمته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الماء، أن الملح نوعان مائي ومعدني، وأن المائي إذا خالط الماء الطهور فإنه لا يضر لأن أصله من الماء.
نعم.
وفي الزاد حفظكم الله أن الماء إذا تغير بغير ممازج مثل الملح المائي فإنه يكره، فهل هذا القول مرجوح؟
هو طهور، المكروه طهور، المكروه طهور، يعني كره التنزيل، ما هو معناه أنه أصبح ما هو طهور، حتى ولو هو يكره وهو طهور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إنه لا عبرة بالماء القليل أو الكثير، بل ما تغير أحد الأوصاف الثلاثة فإنه يكره، وما لم يتغير فإنه لا يترك ويكون طهورا؟
هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا أنه الراجح، أن الماء الطهور لا ينجس إلا بالتغير، فإن لم يتغير فهو طهور قليلا كان أو كثيرا، هذا هو الراجح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب الثوب شيء من رذاذ الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق فما الحكم؟
إذا كان ما فيه ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر، يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر، أما إن كان فيه رائحة النجاسة أو لونها فإنه يكون يغسل، لا بد من غسله. نعم. فالمعالج إذا زالت عوارض النجاسة يصير من الطاهر، من قسم الطاهر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على المزروعات المسقية بهذه المياه المعالجة؟
قلنا أنه طاهر، أصبح طاهر إذا ما فيه أثر للنجاسة، لا ريح ولا لون ولا طعم، وسقيت منه الأرض يصلى فيها لأن هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما ما سقيت بماء نجس إنه لا تجوز الصلاة فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الوضوء من ماء الورد حيث إنه اكتسب
من ماء إيش؟
الورد.
إيه.
حيث إنه اكتسب طعما بعد الإضافة.
ماء الورد هذا ما هم هذا ماء ورد يسمى مضاف، والطهور هو الماء المطلق الذي لا يضاف إلى شيء. نعم. فماء الورد هذا معصور من الورد، وماء المعصور من الورد أو مقطر من الورد. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن كان قصد السائل إن ماء أصلي طهور يصب عليه ماء ورد، نقول هذا ما يؤثر لأن الورد طاهر، الورد طاهر ما يؤثر. أما إن كان قصده أنه ما ورد أصلا ولا معه ماء طهور هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به لأنه ما هو ماء، وإنما هو مادة سائلة مستخرجة من شجر الورد أو من زهر الورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة ولا نتوضأ من الماء الأول ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة؟
ما يصير بنية واحدة، أنت ما تدري أيهن أيهن الطهور، فالنية ما تعينت، لكن إذا أخذت من ذا غرفة أو ذا غرفة صارت النية موجودة، موجودة في كل الطهارة من أولها إلى آخرها. نعم. لكن إذا توضيت من هذا وضوء كامل ومن الثاني وضوء كامل أنت ما تدري أيهن الطهور، وبعدين ما تحددت النية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الماء الطاهر هو المتغير لونه أو طعمه أو ريحه، هل يعني ذلك أن الطاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط من هذه الصفات الثلاث؟ وما فائدة ضمه إلى الطهور مع أنه لا يتوضأ به؟
قسيم، هو قسيم للطهور، ما هو قسم منه، هو قسيم له، قسيم له، تحول من طهور إلى طاهر بسبب ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا، فتحول من كونه طهور إلى كونه طاهر وأصبح قسيما لا قسما. نعم. فرق بين القسيم والقسم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة الضبة، ما الحكم إذا جعل ضبة يسيرة لإصلاح الإناء مع إمكانه أن يصلح الإناء بغير هذه الضبة؟
لا بأس ولو كان بإمكانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وبإمكانه أن يتخذ شيء آخر، هذا من باب الرخصة والتوسعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بين ما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا أي ظاهرا، فهل هذا التفريق صحيح؟
هذا يأتي إن شاء الله. نعم. الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو لا ولو مست عوراته، يباح ولو باشرت عوراته، هذا هو الأصل، وهو الأصل الطهورية والحمد لله، إلا ما علمنا فيه النجاسة فإننا نغسله، وإلا فالأصل أنه طاهر. نعم.
فضيلة الشيخ فقط،
يقول ولو وليت عوراتي، عبارة المتن يقول ولو وليت عوراتي، ولو إشارة إلى الخلاف، إذا قال لو هذا دليل على في المسألة خلاف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قياسا على الآنية، هل يجوز للرجل لبس الخاتم من البلافين أو من الأحجار الكريمة؟
يجوز ما عدا الذهب، الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة أو من المعادن النفيسة ما نهي إلا عن الذهب فقط، ختم بالذهب هذا هو المحرم، وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من أي مادة ولو نفيسة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
سؤال سؤال. نعم.
يوجد في الأسواق الآن فناجيل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة، فما حكم شرائها واستعمالها؟
إذا تيقنت من هاللون أنه من الذهب أو من الفضة فلا تستعمل، لكن يقولون لون فضي لون ذهبي، يعني لونه يشبه لون الذهب أو لونه ولا هو بوية، هو بوية. الآن من البويات نوعا تظنه ذهبي إذا شفته، لكن ما هو ذهب، بوية صفراء أو حمراء. نعم. إذا علمت أن هاللون أنه من الفضة أو من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل، أما مجرد اللون فهذا يمكن من البويات الأخرى، والأشياء لا تحرم إلا بالأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم منها شيء إلا إذا علم يقينا أنه من المادة التي لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر فضيلتكم في بعض المسائل أن هذا رأي الجمهور، فمن المقصود بهم؟
جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء، الجمهور أكثر العلماء، إذا قال الجمهور أو أكثر العلماء فالمعنى واحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الأواني التي على شكل مجسم للحيوان والطيور؟
ما يجوز، هذه تماثيل، تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الأرواح، لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها، بل يجب طمسها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، لا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرة في البيوت، وقال هذه من الزينة ومن التحف، المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام أو يجعل في بيته شيئا حرام ويقول هذا زينة، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا ما تبي الملائكة تدخل بيتك خذ الصورة، اجعل في بيتك صور، علقها ولا اجعلها على الطاولات، ولا إذا أصبحت إلى من صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة فبئس ما اخترت لنفسك. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير هل هو جائز؟
لا، ما يجوز اتخاذ القلم ولا الدوات من الذهب أو من الفضة، ما يجوز ولو كان شيئا يسيرا، إنما أبيح هذا في السلاح، أبيح هذا في السلاح للحاجة، وحلية المنطقة اللي تحزن بها من الفضة، يعني تزركش بلون الفضة أو بشيء، هذا جائز، المناطق اللي يلبسها يتحزن بها الإنسان للحاجة، أو السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في قبيعته أو في مقبضه، هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم، هذا في السلاح خاص. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الخاتم من الفضة أو الحديد؟
خاتم من الفضة لا مباح، الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة، الحديد بعض العلماء يكرهه، يقول هو حلية أهل النار، والصحيح أنه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هل يأمره أن يلتمس شيئا محرما؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الإخوان هداهم الله، حيث إنهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته أمام أبواب جيران المسجد أو أمام بوابة المواقف، مع أن كثيرا من طلابكم أئمة مساجد
ويصعب عليهم الخروج لأن هؤلاء قد أغلقوا عليهم.
هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل، وهذا من أذية المسلمين تعطيلهم عن مصالحهم. فإذا أردت توقف سيارة شوف مكان ما فيه مضر على أحد وقفها، وإذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد، لا توقفها في مكان يضر أو يضايق الناس، وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة أمتار أثار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن زاد المستقنع ليس له إلا شرف واحد وهو الروض المرجع، فهل معنى ذلك أن كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟
هذا ما هو بشرح، هذا تعليق، تعليق على الأدلة فقط، ما هو بشرح. الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المثل، هذا ما فيه إلا شرح واحد. أما التعليقات والحواشي هذه موجودة. نعم. فما تسمى شروح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟
طاهر، حكمه أنه طاهر لا يجوز الوضوء به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص خطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية، وأخرجت له امرأة على أنها مخطوبته فرآها، وبعد إتمام العقد وعند دخوله فوجئ بأن المرأة التي أمامه الآن ليست هي من رأى سابقا وأنه قد خدع، فما هو الحل؟ وهل يمكن أن يسترجع ما دفع من مهر؟
هذه قضية خصومة، هذه دعوة منه، أنا أدري عن الواقع، لكن هذه خصومة. إذا كان يبي يقيم دعوة على أهل المرأة ويخاصمهم فله الحق في ذلك، ويشاف منه الصادق من الخصمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وأنهم يرون إنشاء كاسيات عبيان
على المسلم عاصم، لا دعوة أيضينا فاصل، ويحمل على عدم التوبة. أما إذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء الله واستجلاب الله هذا سبب لهداية، أما إذا دعوت عليها لمعناه أنك لفرته. وأيضا لا يجوز الدعاء على المسلم وإن كان عاصم، لكن تدعو له بالتوبة والرجوع إلى الحق، تدعو له بالهداية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية، وما هي أفضل طرق الحفظ؟ لأن كثيرا من الناس قد زهدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة، وهل الحفظ لا يأتي إلا بعد زمن من الاستمرار فيه؟
لا شك أن الحفظ نشاط، الحفظ شاق، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد، يحتاج إلى متابعة، وهو بعد تحفظ أول مرة وتتركه تنساه، لازم من متابعة وترديد. فلا شك ما جايك شيء ببلاش، جايك شيء إلا بتعب، وهذا في سبيل الله عز وجل، وهذا من سلوك الطريق إلى العلم، إن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاصبر على المشقة وشف الأوقات المناسبة للحفظ اللي ما فيها تشويش عليك، واستعن بالله، ومع الصبر ومع المداومة إن شاء الله تصل إلى المطلوب، ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل بإذن الله. نعم. وليس من الحفظ أنك تحفظ مثلا حفظ سريع، اللي يحفظ سريع ينسى سريع، هذه قولها قاعدة، اللي يحفظ سريع تراه ينسى سريع، لكن الحفظ يحتاج إلى تكرار وإلى ترداد وإلى تجزئة شيئا فشيئا، ما تأخذ كمية كبيرة، ومن تنساها بسرعة، خذ كمية قليلة ورددها واحفظها وثبتها بذاكرك، ثم انتقل بعدها إلى جزئية ثانية وهكذا، ولو طال عليك الزمان لابد من الصبر. طالب العلم إذا لم يكن عنده صبر ما سوى شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من لا يصلي مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟
اللي عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة، لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة ويستحق العقوبة والعقاب، يستحق العقوبة من الله، يستحق العقاب من ولي الأمر. فترك صلاة الجماعة ذنب عظيم، ولكن صلاة صحيحة، ما يقال أنك ما صليت. ويرى بعض العلماء أن ما تصح إلا مع الجماعة، يرى بعض العلماء إن صلاة الفرد بدون عذر إنها ما تصح إلا مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ظاهر هذا الحديث إنها ما تصح صلاته إذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الأعمى: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي للمشقة؟ قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فظاهر هذا أن ما تصح صلاته ما دام يقدر على الحضور. الأمر خطير جدا. نعم. ولو قال الكثير أنه تصح صلاته، واستدلوا بقوله: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا: فتفضيل صلاة الجماعة يدل على صحة صلاة الفرد، لكن مع فقدان الأجر والفضيلة التي يصليها مع الجماعة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد تقدم البحث في الأواني وتبين أن الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ثلاثة أنواع: النوع الأول آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وفضة، ما فيه ذهب أو فضة إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة كما سبق. النوع الثاني آنية الكفار، آنية الكفار التي يصنعونها ويستعملونها، أيضا هي داخلة في الأصل مباحة ويجوز استعمالها للمسلمين إلا ما علمت نجاستها، فإنها تغسل ثم تستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آنية النصارى وأنهم يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها، اغسلوها وكلوا فيها. فهذا أمر عارض، الأصل الإباحة والأصل الطهارة في آنية الكفار، ولكن هذا أمر عارض، إذا علم أنها نجسة فإنها لا تحرم، هي حلال لكن تغسل قبل الاستعمال. والنوع الثالث هو الذي انتهينا إليه، وهو جلود الميتة، جلود الميتة إذا أخذت، جلود الميتة إذا أخذت فهل يجوز استعمالها مع أن الميتة نجسة وجلودها جزء منها؟ هذا محل بحث طويل. فإن كانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه، إن كانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلاب وسائر ما لا يؤكل لحمه، ما لا يحل أكل لحمه، والبغال وغير ذلك من الحيوانات التي يحرم أكلها، فهذه لا تحل جلودها لأنها نجسة العين، لأنها نجسة العين، ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها لا بدباغ ولا بغيره. جلود السباع هذه ما تصلح، ولو جلود الثعابين هذه لا تحل ولو دبغت لأنها نجسة العين، والنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها فلا تباح. القسم الثاني إذا كانت من حيوان يحل أكل لحمه، إذا كانت هذه الميتة تعمل فيها الزكاة، لو ذكيت زكاة شرعية حلت، لكنها ماتت من غير زكاة فلحمها حرام. حرمت عليكم الميتة لحمها حرام، وعموم قوله حرمت عليكم الميتة يتناول الجلود أيضا لأنها جزء منها، ولكن استثناها الشارع في أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شاة يجرونها ميتة فقال هلا أخذتم إهابها يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، يعني يطهر الجلد الدباغ. وفي حديث أيما إهاب يعني جلد دبغ فقد طهر، فهذا يدل على أن جلود الحيوانات التي يباح أكلها إذا ماتت أنها تؤخذ جلودها وتدبغ وبعد ذلك تستعمل. بشرط الدباغ، بشرط أنها تدبغ. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر، وهذا من آخر الأحاديث لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صح هذا الحديث لكان ناسخا لأحاديث الدباغ. ولكنه لم يصح، فتبقى أحاديث الدباغ على تبقى أحاديث الدباغ على حالها، لأنه لم يصح ما ينسخها، فيدل على أن جلود ميتة بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم إذا دبغت جلودها فإنها تطهر ويباح استعمالها مطلقا في اليابسات وفي المائعات. لكن الماتن هنا يقول في اليابسات فقط، ولكن الصحيح أنها تطهر مطلقة ويباح استعمالها مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. القرض نوع من النبات تدبغ به الجلود، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هاد دبغ فقد طهر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإهاب يعني الجلد يطهر بالدباغ. وفي حديث زكاة جلود الميتة دباغها، فالأحاديث متضافرة على إباحة جلود ميتة بهيمة الأنعام إذا دبغت وأنها تستعمل مطلقة في اليابسات وفي المائعات. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ،
هذا المذهب، لكن الصحيح أنه يطهر بالدباغ، قوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هاد دبغ فقد طهر، والمراد بالميتة هنا ميتة بهيمة الأنعام. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
لا، الصحيح أنه يباح استعماله في يابس وفي المائع لأنه طهر، وما دام أنه طهر فإنه مباح استعمال. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة المشركة، ولا شك أن هذا الجلد من ذبح المشركين، وذبح المشركين نجس ميتة، ذبح المشرك ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة يعني الراوية، والماء رطب، ما هو الممايع ما هو بيابس، فدل على أن جلد الميتة من بهيمة الأنعام إذا دبر فإنه يطهر ويباح استعماله في المائعات وفي غيرها مطلقا. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
أما النجس الحياة كالحمار والبغل وجلود السباع هذه لا يعمل فيها الدباغ، لأنها نجسة العين، نجاسة العين لا يمكن تطهيرها بدباغ ولا بغسل ولا بأي شيء. نعم.
وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة.
انتقل من الجلود إلى أجزاء الميتة الأخرى، عظم الميتة نجس لأنه جزء منها، وكذلك جميع أجزائها قرنها وظفرها كلها نجسة لأنها أجزاء من الميتة. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة، ولأن هذه الأجزاء تحلها الحياة، فإذا ماتت صارت نجسة، إلا الشعر، الشعر يجوز جزه من الميتة واستعماله لأنه في حكم المنفصل لا تحله الحياة، في حكم المنفصل. وكذلك شعر الطائر، ريش الطائر إذا مات يباح أخذ ريشه والانتفاع به لأنه لا تحله الحياة بحكم المنفصل. وكذلك بيض الميتة نجس، بيض الميتة دجاجة إذا ماتت وفيها بيض بيضها نجس لأنه متولد منها. نعم.
وكل أجزائها نجسة،
كل أجزائها، كل أجزاء الميتة نجسة ما عدا الجلد وقد سبق البحث فيه، والشعر لأنه لا تحله الحياة أو في حكم المنفصل. نعم.
غير شعر ونحوه،
غير شعر ونحوه مما لا تحله الحياة كالظهر، ظهر الميتة أيضا يباح استعماله أنه لا تحله الحياة. نعم.
وما أبين من حي فهو كميتته،
ما قطع، ما أبين يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميتته، إن كانت ميتته محرمة فهو محرم، كالإبل والبقر والغنم إذا قطع منها شيء وهي حية فإنه حرام لا يجوز أكله. وإن كان، إن كانت ميتته مباحة فهو مباح، كالسمك والجراد، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان السمك والجراد، فإذا قطع من الجراد شيء وهي حية يباح أكله لأن ميتتها حلال. كذلك السمك ميتته حلال، إذا قطع منه شيء وهو حي يباح أكله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وكان من عادتهم أنهم يقطعون من الحيوانات، يقطعون منها بعض الأجزاء ويأكلونها، فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم.
باب الاستنجاء.
نعم. الاستنجاء أصله في اللغة نأخذ من النجو، من النجو وهو القطع، قطع الشيء، تقول نجا الشجرة إذا قطعها، فالاستنجاء معناه القطع لغة. وأما الاستنجاء في الشرع فهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، إزالة أثر الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غير ذلك مما يلوث لأنه نجس، فيزال أثر النجاسة من السبيلين إما بالماء وهو ما يسمى بالاستنجاء، وإما بالاستجمار الحجارة كما يأتي. ولا يجوز أن الإنسان يترك أثر الخارج على فرجه من بول أو غائط ويصلي، لابد من أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة، فلو صلى وهو غير مستجمر وغير مستنجي صلاته باطلة لأنه لم يزل النجاسة عن مخرجه، فصلى بنجاسة فلا تصح صلاته. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول
لما كان الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين، وخروج الخارج من السبيلين يحتاج إلى مكان، هو الإنسان مثل الحيوان يتبول ويروث في أي مكان، ما هو مثل الحيوان كرمه الله، فلا يقضي حاجته إلا في مكان خاص ينعزل عن مرافق الناس وعن رؤية الناس، وهذا من تكريم الله لبني آدم، ما هو مثل الحيوان اللي يبول في أي مكان أو تروث في أي مكان. فلما كان الآدمي يحتاج إلى مكان لقضاء الحاجة فهو على قسمين، إما أن يكون فضاء وإما أن يكون بناء. الإنسان يقضي حاجته في أحد موضعين، إما في الفضاء وإما في البناء، وهذا موضع هذا الباب. فالحالة الأولى إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء من غير بنيان فإنه يأتي بيانه، لكن إذا أراد أن يقضي حاجته في بنيان فإنه يستحب عند دخوله الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول، فيدخل بهذا الذكر لأن هذه الحشوش مواطن الشياطين، فلو دخل من غير ذكر الله ضرته هذه الشياطين، خبلته أو أصابته. فإذا ذكر الله قبل الدخول فإنه بذلك يسلم من شر الشياطين التي تستوطن هذه الحشوش وهذه المواضع القذرة، لأن الشيطان لا يناسبه إلا المواضع القذرة، فهي مساكن الشياطين ومساكن الجن. فالمسلم يتحصن عند دخوله هذه المواطن بذكر الله عز وجل، ما ينفع فيها السلاح، تأخذ معك سلاح ولا تأخذ معك عصا، هذا ما ينفع كله، لا ينجيك منها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا يستحب عند الدخول أن تقول بسم الله من أجل أن تسلم من شر الشياطين وشر الجن المستوطنة هذه المواضع. نعم،
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله،
ولا يقول الرحمن الرحيم، يكفي بسم الله، يكفي أن يقول بسم الله ولا يأتي بالرحمن الرحيم. نعم،
أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا في الصحيح. خبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. خبث جمع خبيث وهم الذكور، والخبائث جمع خبيثة وهن الإناث، إناث الشياطين، فيكون قد استعاذ من ذكران الجن ومن إناثهم. هذا على رواية ضم الباء، في رواية الخبث بإسكان الباء، والخبث الشر، الخبث هو الشر، والخبائث الشياطين، فيكون استعاذ من الشر وأهله، استعاذ من الشر وأهله، والاستعاذة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا استعذت بالله عند الدخول سلمت من شر الشياطين المختبئين والموجودين في هذه المواضع وأنت لا تراهم، أنت لا تراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أنت لا تراهم، ولكن الشارع أخبرنا أنها موجودة في هذه الأماكن. فإذا قلت أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث سلمت من شرهم. نعم.
وعند الخروج منه غفرانك،
وعند الخروج من موضع الخلاء يقول غفرانك، أي أسألك غفرانك، فغفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف، أسألك غفرانك، والغفران هو الستر، ستر الذنب والعفو عنه، فهذا استغفار، هذا استغفار. هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول حتى تستغفر؟ ما المناسبة؟ قالوا المناسبة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما، كان يذكر الله على كل أحيان، إلا إذا دخل الخلاء فإنه يترك الذكر، فهو استغفر من هذا التقصير، استغفر من هذا التقصير وهو تركه ذكر الله داخل الخلاء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما ويستغفر إذا امتنع من الذكر لعارض، فكيف بنا نحن نغفل عن ذكر الله ولا نذكر الله إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول استغفر من شيء عارض وهو ممنوع من الذكر في هذه الحالة، ومع هذا استغفر ربه. نعم. فهذا يدل على أنه مطلوب من العبد أن يكثر من ذكر الله وأن لا يغفل عن ذكر الله. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله، هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حصلت، وهي خروج الأذى الذي هو البول أو الغائط، الذي لو انحبس في الإنسان لأهلكه، فخروجه نعمة، خروجه من الإنسان نعمة عافاه الله منها، فهو يحمد الله على ذلك. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا،
كذلك من آداب دخول الخلاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم، ويستعمل الشمال لما من شأنه إزالة الأذى. اليمين تستعمل لما من شأنه التكريم، والشمال تستعمل لما من شأنه إزالة الأذى، فهو عند الدخول يريد إزالة الأذى فيقدم رجله اليسرى، عند الخروج يخرج من محل الأذى فيقدم رجله اليمنى. عكس المسجد، المسجد بالعكس، عند الدخول تقدم رجلك اليمنى لأنه محل تكريم وعبادة، وعند الخروج إلى الأسواق تقدم رجلك اليسرى. وكذلك لبس النعل، من السنة أنك تبدأ باليمين في لبس النعال، وعند الخلع تبدأ بالرجل اليسرى، تخلع الرجل اليسرى، هذه الآداب الشرعية في هذه الأحوال، دخول الخلاء، دخول المسجد، لبس النعل، لبس الثوب، كذلك الثوب عندما تلبس تبدأ باليمين وعندما تخلع تبدأ باليسرى. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل.
نعم، عرفنا أنه المسجد ولبس النعل بعكس دخول الخلاء، يقدم اليمنى للبس والدخول المسجد ويقدم اليسرى عند خروج من المسجد وعند خلع النعال. نعم.
وبعده في فضاء واستتاره.
كذلك من آداب قضاء الحاجة إذا كان يقضي حاجته في فضاء، يعني في غير بنيان، أنه يبعد عن الناس، يبعد عن الناس، ما يقضي حاجته بين الناس أو يقضي حاجته والناس ينظرون إليه، أن هذه مهزلة سوء أدب، فيبعد حتى لا يراه الناس. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يعني للحاجة أبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام، فلا يقضي حاجته عند الناس أو الناس ينظرون إليه، هذا فيه نقص في المروءة ونقص في الحياة، وربما يحصل منه أذى للناس. نعم.
وارتياده لبوله مكان الرخوة
واستتاره، بعده في فضاء واستتاره، يعني ما يقضي حاجته في مكان بارز، بل يستتر وراء جدار أو وراء شجرة أو وراء أكمة، لفعله صلى الله عليه وسلم ما يكون بارزا، حتى ولو كان بعيدا ما يكون بارزا، بل إذا وجد ما يستره استتر به. نعم. اللي عنده سؤال يكتب. نعم.
ارتياده لبوله مكان الرخوة.
من آداب قضاء الحاجة أنه للتبول يرتاد، يعني يختار لنزول بوله مكانا من الأرض رخوا، يعني هشا، ولا يبول على شيء صلب أو على حجارة